ليالي الخير تجمعنا بكم، طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم زاد الليالي، سهرة رمضانية نعيش فيها في أجواء القرآن، نغرف من منهله والصافي. القرآن كنوز عجيبة لا تنتهي، عنوان حلقتنا في هذه الليلة مشاهدينا الكرام المعالجة القرآنية للمشكلات الأسرية. ما أحوجنا إلى أن نعرف تلك المعالجات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نخرج بفوائد جمة تعيننا في حل بعض المشاكل التي نواجهها في حياتنا. يشاركني في تقديم هذه الحلقة أخي وزميلي أبو عبد الرحمن الأستاذ محمد، حياكم الله أستاذ محمد.
الله يحييك ويرضى عليك ويبارك فيك. المشكلات الأسرية ومعالجتها في القرآن الكريم، نعم، وفي على ضوء السنة النبوية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من تتوقع بيكون ضيفنا هذه الحلقة، ومن هو الشخص المناسب الذي يتحدث عن هذه الأمور؟
والله شخصية متميزة، يا ما أطربنا في أذاننا في الإذاعة واستفدنا منه الكثير، ومقاطعه تنتشر في الجوالات والواتساب ووسائل التواصل، وأسأل الله أن يكتب أجره وينفع ما طرح.
نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، في حلقة زاد الليالي وفي هذه الأمسية الرائعة الجميلة، وباسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا في هذا المساء سعادة الشيخ فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، حياكم الله شيخ.
سلمكم الله، أسعدكم الله، وأنا سعيد بلقياكم ورؤياكم والحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأقول كل عام وأنتم في خير، وأسأل الله أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسعادة للجميع.
الله أمين.
مشكلتنا أن نتكلم عن مشاكل.
والله شوف يا شيخ، دائما المشاكل إذا تحدثنا عن مشاكل بس نتحدث عن حلول للمشاكل.
نعم.
وكيف إذا كانت الحلول من القرآن الكريم؟
صحيح.
وكيف إذا كانت الحلول صدرت عن خير الخلق صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله وسلم.
فالحديث عن المعالجات التي تأتي لهذه المشاكل من بيت النبوة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معها، كيف عالجها، كيف يعني مرت كأنها سبحان الله درس للجميع.
صحيح.
فودنا شيخ أولا بداية تحدثنا عن الآية أو المحور الأول اللي تحدثنا عنها، الآية اللي تحدثنا عنها.
طيب
فتفضل يا شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، سعيد بلقياكم ورؤياكم والحديث معكم وإليكم، وأسأل الله يجمعنا بكم على خير وأن يكون هذا اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. ما أجمل الحديث عن القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن روح، حياة، سعادة، أنس، مسرة، هدى، نور، تبيان، فرقان. الله عز وجل رحمنا بهذا القرآن، والله هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في أي مجال في حياة الإنسان، في المجال الاقتصادي، مجال الدعوي، مجال العمل، في كل حال هذا القرآن إذا اقتبست من نوره وسرت على منواله واستضعت بهديه كنت على التي هي أقوم، يعني أقوم طريق، أقوم مسلك، أقوم كلمة، أقوم موقف، أقوم قرار. وهذا القرآن نور الله عز وجل، تبيان يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، بين الشقي والتقي، بين ما ينفع وما يضر، بين الخير والشر. الله عز وجل جعله تبيانا لكل شيء. لا شك أن المواقف التي عالجها القرآن كثيرة جدا، لكن تعالوا معي الليلة أدخل وإياكم إلى البيت النبوي حيث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندخل ندلف جميعا من بابه صلى الله عليه وسلم الصغير إلى حجرته الصغيرة لنقتبس النور ونسير على المنوال ونلزم الغرز المبارك حتى نسير على هدى من الله تبارك وتعالى. والله لن نجد طريقا أقوم ولا أهدى من طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
دعونا نأخذ بعض المواقف التي عالجها القرآن.
جميل.
جاءت غزوة الأحزاب، ثم نصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكفى الله المؤمنين القتال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة المقالة العجيبة، قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. الله. موازين القوة اختلفت الآن، صارت الغلبة لنا والمبادرة منا، وأصبحوا هم يتلقون منا يعني ما يمكن أن نبادرهم به. نعم. اختلف الوضع. ثم جاءت بعد الأحزاب غزوات نصر الله فيها رسوله عليه الصلاة والسلام كحنين وغيرها، فغنم المسلمون منها غنائم عظيمة.
جميل.
بالذات بعد حنين بيوت المهاجرين امتلأت بالخير والنعم من الله عز وجل،
من الغنائم،
من الغنائم بعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي ما بين جبلين، حتى يعود الرجل ويقول: والله إن محمد يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. طيب البيوت، بيوت المهاجرين ها امتلت بالخير والنعم والبركات والأرزاق والبهائم وغير ذلك. طيب البيوت النبوية،
نعم،
هناك تسعة بيوت،
بيوت النبوية، نعم،
بيوت رسول الله تسعة بيوت، يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة
ولا يوقد فيها،
ولا يوقد فيها نار، الأسودان التمر والماء فقط، إلا أن هناك جيران صالحين من الأنصار يرسلون بشيء من اللبن هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب هو وأهل بيته. يتلوى عليه الصلاة والسلام من الجوع ما يجد من الدقل، الدقل هو أردى وأسوأ أنواع التمر، سمي الحشف، ما يسد به جوع صلى الله عليه وسلم. يخرج في الهاجرة في الحر الشديد في الظهيرة، وتعرفون حر المدينة،
حر المدينة، نعم،
لا يخرجه إلا شيء واحد وهو
الجوع،
الجوع. يقول عمر: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد مرارا: والذي نفس محمد بيده ما بات في بيت آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ تسع نسوة.
الله.
تخيل ما شبع رسول الله من خبز الشعير حتى لقي ربه، ولا أكل يعني صلى الله عليه وسلم شبع من الخبز في اليوم مرتين.
الله.
هذا الحال عام في بيوت نساء النبي عليه الصلاة والسلام.
طبعا يا شيخ أنت الآن لما تتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، لو نتحدث عن أي بيت من البيوت المسلمين أو أي بيت من البيوت بشكل عام، نقول هذه مشكلة.
صحيح.
هذه مشكلة حقيقية. صحيح. يعني كيف أن بيت، بيت من البيوت ما يوجد فيه أكل، ما يوجد فيه، ما يوجد فيه، يعني ما بقولك عن الأشياء الثانوية، لا، الأشياء الأساسية.
سأعطيك مثال حبيبي، مثال واحد فقط علي وعليك وعلى الشيخ عبد الرحمن، واحد منا اليوم كنت في عملك في شغلك ثم دخلت البيت قبل المغرب وأنت صائم جائع،
فين الأكل؟
وين الفطور؟ قال: والله للأسف الأسطوانة الغاز انتهى. طيب وش مشاعرك؟ وش موقفك؟ ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ ما هي ردة فعلك؟ يعني قضية ليست سهلة، ثلاثة أهلة في بيت واحد ما في نار، يعني قضية ترى امتحان صعب
والله فعلا، نعم،
بكل ما تعني الكلمة معنى. وتخيل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، الحجر النبوية هي حجر صغيرة جدا، أشبار في أشبار، يعني ليست أمتار في أمتار طويلة، لا يا أخي الكريم، كان الحسن البصري إذا دخل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل وهو منكس الرأس ويلمس عريشها بيده، سقف صغير والحجرة صغيرة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد وهو يقوم الليل، إذا أراد أن يسجد في حجرة عائشة، أين يضع ذلك الوجه الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم؟ في موضع رجل عائشة، إذا أراد أن يسجد وكزها بيده فقبضت رجلها فسجد عليه الصلاة والسلام، حجرة صغيرة جدا.
هذه دلالة على القناعة يا شيخ،
لا شك، هذا الذي سأتي به.
دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر،
بل كان يقول: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة،
الله،
وفي رواية قوتا، الحديث في مسلم. سأتي للهدف من هذه الآية العظيمة وكيف حلت هذه المشكلة الكبيرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحجرة الصغيرة، طيب مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أتى الله له بالغنائم من كل بلاد الدنيا، صحيح؟
صحيح.
يعني كانت يعني الغنائم تأتي إلى رسول الله، والفيء يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جعل رزقه صلى الله عليه وسلم تحت ظل سيفه. يأتي السؤال المهم: هل تغيرت هذه الحجر؟
أبدا.
هل أصبحت قصور؟ هل زادت الغرف؟ هل توسع في الأفنية؟ هل زاد فيها أكثر منها؟ هل ملأها بالأثاث والمتاع والنعم؟ والله كحالها، كحالها عندما مات، كحالها يوم دخل فيها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
لم يتغير شيء.
ما تغير شيء أبدا. ولذلك النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا في أنفسهن. تعالوا إلى المشهد العجيب. يدخل عمر رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجده ملاصق لبيته عليه الصلاة والسلام. فإذا بالصحابة وجوه كأنما على رؤوسهم الطير. وقع في المدينة مصيبة عظيمة. ما هي؟ سمعوا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه جميعا.
موقف عصيب الشيخ.
بكل معنى الكلمة.
يعني هذه إشاعة ما بعدها إشاعة.
كارثة. يعني كارثة. ولذلك الصحابة اجتمعوا عند باب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلتمسون الخبر. استأذنوا على رسول الله ولم يأذن لأحد. فجاء أبو بكر فاستأذن على رسول الله فأذن صلى الله عليه وسلم بدخوله.
لمكانة أبو بكر.
أبو بكر ومن في الدنيا كأبي بكر. ثم جاء عمر فرأى الناس فاستأذن على رسول الله فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
وبارك. ومن في الدنيا كالفاروق. فدخل عمر رضي الله عنه وقد سمع بالخبر. خبر تشيب منه مفارق الولداء. رسول الله طلق نساءه جميعا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن.
طبعا أبو بكر رضي الله عنه
أبو عائشة, عائشة
وعمر
أبو حفصة,
أبو حفصة
يعني زوجات رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام.
هم الآن في قلب الحدث
لا شك. هم الآن جزء من المصيبة,
جزء من المشكلة,
جزء من المصيبة العظيمة. فدخل عمر فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد أبا بكر ووجد نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر في نفسه وانظروا إلى الصاحب الطيب ماذا يريد أن يفعل. يقول فأردت أن أتحدث لأضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شايف الجو مكهرب
يريد أن يدخل السرور.
أيوة يبغى هذا الصاحب يقف عندك في الأزمات لا ترى إلا في الأزمات حتى يشد من عضدك. فأراد أن يسلي ويسري عن قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك. فقال يا رسول الله لو رأيتني قبل قليل جاءتني بنت خارجة يعني زوجته تطلبني النفقة فوجأت عنقها يا رسول الله يعني كسرت رقبتها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ها هن النساء حولي يطلبن النفقة. يعني سبحان الله
جاءت
الموافقات العجيبة.
الموافقات
العجيبة. ها هن حولي يطلب يسألن النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. فمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأفة ورحمة بهم.
رسول الله في هذه اللحظة النساء يطلبن النفقة. احنا نبغى نعيش مثل الناس, نريد أن نأكل مثل ما يأكل الناس, نريد أن يرتفع يعني المنسوب الاقتصادي في البيت لو شوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني منع أبو بكر من ضرب عائشة ومنع عمر من ضرب حفصة. فقام أبو بكر وقال تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا النساء والله لا نسأله إلا ما عنده. يعني الغنائم تأتيه من كل مكان لكنه عليه الصلاة والسلام زاهد في الدنيا, يخرج كل شيء يوزع الفقراء والمساكين والمحتاجين ما يبقي شيء, نريد أن نعيش كما يعيش الناس. فغضب رسول الله من نسائه صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهرا. يعني حلف, حلف عليه الصلاة والسلام ألا يمس منهن شيئا شهر كامل. ثم انعزل صلى الله عليه وسلم في مشربته
شهرا كاملا,
شهرا كاملا. وانظر شيخ عبد الرحمن الموقف العجيب. بعد 29 يوم بقي إيش؟
بقي يوم.
يوم وإذا به ينزل صلى الله عليه وسلم من مشربته ويأتي إلى عائشة. أي فرح, أي سعادة, أي مسرة, أي هناء في قلبها وهو تنظر إلى حبيبها يدخل عليها في تلك الليلة وقد يعني فاض الشوق والحنين والحب واللهفة.
تتكلم عن من؟ عن رسول الله يعني
لا شك. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
بقي يوم.
بقي يوم. وهي من أفرح الناس به وأسعد الناس بوجوده. بقي يوم. قال عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الشهر في ذلك الزمان في ذلك الشهر لم يكتمل وإنما 29 يوم. تقول يا رسول الله والله إني لعدهن عدا, أنا عدها يوم يوم, هذه أيام ثقيلة على القلب ما يمكن, دائما الأيام الثقيلة
ما تمشي بسرعة,
بطيئة جدا. الأيام الجميلة هكذا تمشي تروح. تذهب. بعد ذلك أنزل الله آيات عجيبة. هذه الآيات العجيبة هي التي أنزلت النبي عليه الصلاة والسلام من المشربة إلى نسائه ليتلو عليهن هذه الآية التي حلت هذه المشكلة.
يعني تعتبر الآن معالجة قرآنية نازلة من سبع سنوات, من فوق سبع سماوات
لهذه المشكلة. أحسن الله إليك. بالضبط الله. هذا اللي نريد أن نلمسه ونريد أن نشير إليه.
وهي شيخ علاج لكل مشكلة تقع بعد
مشابهة. نعم. مشابهة يعني الرجل إذا طمح في الدنيا، والمرأة إذا تعلقت بالدنيا وتلهفت عليها ولا تقتنع بشيء ولا تقنع بشيء ولا ترضى بشيء، في الحقيقة ينبغي أن تعالج نفسها بهذه الآية.
هذا الآن بعض الناس يحب ينفق على آخرين ويعطي خير وزي كذا، فتجد بعض الزوجات من خير لغيرنا.
نعم.
فتجد تضجر.
لا شك أن هذا خلل. لا شك أن هذا خلل. يعني الأقربون أولى بالمعروف. ورسول الله عليه الصلاة والسلام والبيت النبوي يريد أن يرقيهم إلى درجة أعلى مما من الناس العادية.
جميل.
يعني لستن كأحد من النساء.
نعم.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أنتن لستن كالنساء العاديات.
نعم.
أنتم ينبغي أن تكون أزهد الناس في الدنيا، أرفع الناس عن حظوظ الشهوات النفس.
نعم.
يعني ينبغي أن تكون الأخلاق النبوية فيكم تتمثلونها في حياتكم.
صحيح.
وهذا الذي وقع.
طيب.
قال الله عز وجل
لما نزل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجاته الآن وبيعطيهم الآيات،
يسمع الآيات العجيبة. يا أيها النبي قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها.
قل لأزواجك.
قل لأزواجك.
نعم.
قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، تبغون الحياة، تبغون الرفاهية، تبغون السعة، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
الله.
أعطيكم متعة الفراق. هذه من السنة أنه إذا طلق الرجل زوجته أن يمتعها، يعطيها شيء يطيب به الخاطر، يذهب بها وحر الصدر، يطيب النفوس. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
تخيل.
هذه آية التخيل.
أيوة.
هذه آية التخيل. هذا علاج القرآني. الآن الخيار أصبح بيد النساء،
الأمر لهن.
شوف الحل العجيب في القرآن. فجاء رسول الله أول ما ابتدر بعائشة الحبيب الغالية، فقال لها يا عائشة إني أعرض عليك أمرا واستلبثي لا تردي علي، يعني انتظري لا تردي علي مباشرة حتى يعني تستأمري أبويك. لا تعطيني الرد المباشر الآن حتى تذهبي إلى أبي بكر وأم رومان شيء من المشاورة.
وهذا الدرس يا شيخ، فإن الإنسان إذا عرض عليه شيء لا ينبغي أن يتعجل،
يبادر. ولذلك جاءت الاستشارة والاستخارة.
يا سلام.
حتى يكون القرار صحيح.
يتريث.
نعم. وهذا من العقل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وحنانه وإحسانه ويريد أن يجلل الوضع ويكشف ما أمامه عليه الصلاة والسلام هذا في نفوس النساء. الخير لك الآن.
الله.
أنت اختاري، تريدين الحياة الدنيا وزينة الدنيا، أفرقك فراق حسن وأمتعك والحقي بمن شئتي، لكن معي تريدين الله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما، ليس هنا، هناك في الآخرة. فقال هذه الكلمة لعائشة، فقالت يا رسول الله أفيك استأمر أبوي؟
الله.
يعني معقولة أنا أشاور أبي وأمي فيك؟
هذا الحب ولا بلاش؟
لا شيء والله. هذا الصدق، هذا العاطفة. ومن يلومها في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله تعيش اللظى والجوع والفقر والحاجة والمسكنة، لكن يكفيها أن ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء.
الصحابة ما شبع من رؤيته عليه الصلاة والسلام.
لا شك، لا شك. عسى الله يجمعنا به في الجنة.
آمين.
نحن من نحب. فقالت أفيك أستأمر يا رسول الله أبوي؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن يا رسول الله ليطلع. انظر إلى
الغيرة.
ذكاء عائشة، ذكاء هذه المرأة العجيبة الأريبة الفطنة، تريد أن يعني أن بعض النساء اخترن الدنيا أيوة عشان يصبح لها، يعني يبقى لها رسول الله ويزيد في أيامها من رسول الله، تقترب الأيام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لك يا رسول الله لا تخبر بخياري النساء، هذا طلبي، قراري هذا، لا تخبر بالنساء الأخريات
ولا تلام فيه يا شيخ.
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني متعنتا، إنما بعثني معلما، لا تسألوني إحداهن إلا أخبرتها.
الله. رسالة يا شيخ.
أي لا شك، الصفاء والنقاء، وضوح عليه الصلاة والسلام، ما عنده غمغمة، ما عنده كذب، ما عنده دجل، ما عنده، واضح واضح، أنقى ما يكون، أتقى ما يكون، أرقى ما يكون، صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى نسائه جميعا وكان يقرأ عليها الآية ويخيرها. القرار الجماعي منهن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة.
تختار ما
انتهت المشكلة؟
نعم.
انتهت المشكلة.
انتهت المشكلة.
خلاص. عاد الوئام والمحبة والانسجام وعاد الرضا والقناعة. وهذه قضية مهمة جدا. القناعة، أن يرضى الإنسان وأن يعلم علم اليقين أن الدنيا يعني مهما طالت قصيرة، وإلى زوال وإلى نهاية وإلى ضمحلال،
وكل جديد فيها يبلى.
لا شك.
يعني نعم. هذا الواقع يا شيخ. الآن تجد بعض الأزواج ظروف محال مادية صعبة أو في قروض، أو تجد بعض الزوجات متعنتات يا شيخ، تجد أنها تريد تغير الأثاث، تغير البيت. يعني هذا حتى بغالب المشاكل يا شيخ احنا نحتاج نردها إلى
القرآن. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا حل القرآن لهذه المشكلة، انتهت القضية.
أعطاك
والله يا أخي كريم خارطة الطريق لكل مشكلة القرآن. أي نزاع يكون، لا أقول فقط في الحياة الأسرية ولا في يعني المشكلات الكبرى على مستوى الأمة، لا يا أخي، في كل صغيرة وكبيرة تبيانا لكل شيء. ارجع القرآن تجد الحل، تجد الحل بإذن الله تبارك وتعالى. وحلول القرآن يا أخي لا أقول فقط تعطيك حل واحد زي واحد سوى اثنين، لا لا، تعالج الجانب النفسي.
حسنت، هو ذا الأهم.
تغذي جانب الإيمان. الآن عندما تقرأ سورة الطلاق، أحكام كلها تتكلم عن الطلاق،
صحيح،
لكن سبحان الله يأتيك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وين هذه في آية في سورة الطلاق؟ بين أحكام الطلاق تأتي مثل هذه الرسائل الإيمانية التي ترفع منسوب الإيمان، جعل الإنسان يعني يغلب جوانب الإيمان والتقوى وما عند الله ويصبر ويحتسب. الحل في القرآن، الحل في كتاب الله، لأنه يعني انظر كيف حل هذه المشكلة العويصة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بآيتين، آيتين فقط،
سبحان الله،
قضي على المشكلة من أساسها، وعاد الوئام والانسجام والرضا والقناعة برسول الله وبالحياة مع رسول الله حتى في كنف هذه الحياة التي فيها شيء من شرف العيش وقلة المؤونة.
وأحيانا البلاء يا شيخ في الاستشارات التي تأتي من الخارج، يعني أحيانا إيش تبغين فيه، يعني هذه المشكلات تحدث،
صحيح،
يعني أحيانا مرت عليك رب مشكلات يا شيخ، أحيانا على مصروف الخلاف أو على أثاث ولا على، تجد من يأتي يقول إيش تبغين فيه، خلاص
ما سألتنا في فعل الخير، يعني كل واحد يقول أنا فاعل خير،
هي.
يعني أنصحك لأني فاعل خير.
هو بلانا من هذا يا شيخ.
أحيانا والله يفعلون الشر كله. يعني بعض الناس جند من جنود إبليس، صحيح والله،
صدق،
جند خدم لإبليس، حتى إبليس ربما يحك رأسه يقول والله كيف
كيف جاب الحل هذا،
يعني فوق الوصف الخير، أنا ما قدرت. يعني فعلا بعض الناس يفسد، ولذلك جعل عليه الصلاة والسلام تخبيب المرأة، يعني ليس منا من خبب امرأة على زوجها،
لعن الله في حديث،
يعني التخبيب هو الإفساد بين الزوج وزوجته، أن توقع العداوة والبغضاء بينهم. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك بالتحريش بينهم. قضية التحريش بينهم ترى قضية رهيبة بكل معنى الكلمة، وقد يقول الإنسان بالكلمة ما يبالي بها، زي هذه اللي ذكرت، وطلقي طلقي في غيره، يجيك إن شاء الله من يعني ما فارس
ما
على
أصلاً ما تحتاجين أصلاً الرجل أصلاً من الأصل،
من الأساس،
من الأساس ما تحتاجين رجل.
حوالينا ولا علينا.
ذكرتم يا شيخ، ذكرتم الآن المشكلة اللي حصلت في بيت النبوة، وذكرتم بعدها الحل الذي جاء في القرآن الكريم. أنا الحين بجيب لك من جانب ثاني. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك،
الله
تبتغي
الله
مرضات أزواجك.
الله أكبر،
هذه يا شيخ ودنا
الله
يعني
أكبر، الله أكبر،
تدخل عليها
الله
كده.
أكبر، أيضا موقف عجيب حصل في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم،
الله صلى الله عليه وسلم،
يعني كل النساء يتبارين على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تريد أن يعني أن يميل إليها وأن يتعلق بها وأن يعني يمتلئ قلبه بحبها،
وحق لهم،
ومن يلومها بهذا؟ من يلومها بهذا؟ من يلومها في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو حبيب رب العالمين. زينب بن جحش بنت عمته كانت من أوضى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت جميلة زينب، حتى عائشة تقول رضي الله عنها وكانت تساميني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا وهي على فرسي رهان، كانت بيني وبينها منافسة شديدة، وعائشة من أجمل النساء، وزينب بن جحش من أجمل النساء، لكن زينب بن جحش رضي الله عنها كانت يعني تتفطن لمحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
تتلمسها،
الله يحسن إليك، يعني مثلا كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر يمر على نسائه، يمر على نسائه جميعا، طيب، فزينب بن جحش تنتظر هذه اللحظة، فتأخذ الماء البارد ثم تأتي بالعسل وتخوضه فيه، طيب، وتنتظر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله يحب الحلو البارد، الماء بارد والحلو العسل، فكانت تخضبهما بعضهما، تنتظر مدخل النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف وش يحب وتجهز لما يحب.
يا سلام.
وهذا من ذكائها وفطنتها. اي والله ما اذا يحب زوجي فانا ابادر اليه، وهو ماذا تحب زوجتي طيب وانا اجهز له.
والله يذيب الخلافات هذه
جدا جدا جدا. اذا شعرت ان يعني انت الان لو زوجتك ذهبت الى اهلها مثلا وجاءت لك بشيء باكله انت تحبها او بشيء انت تحبه،
الظاهر انه ما بيصير يعرفني
بينساك اجل ندعي ما تسمع يصير. يعني انت تقول لنفسك في داخلك انت في غنى عن الاكله التي جاءت بها، لكن هي رساله وصلت الى شغاف قلبك.
نعم صدق.
تقول وهي عند اهلها عند احبابها لم تنسني، ما زلت في قلبها، انا عالق بذهنها، تبحث عن مراضي ومحابي. أيوة. هذه رساله لا شك انها تعمق المحبه والعلاقه بين الاثنين. فزينب نجحت تنتظر النبي عليه الصلاه والسلام يدخل عليها، فهي كان يدخل ويجلس عندها. طيب من يتابع الموقف؟ عائشه رضي الله عنها وحفصه رضي الله عنها، ومن في الدنيا كعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، كان يتابعان النبي صلى الله عليه وسلم دخوله على زينب ومكثه عندها بعد العصر.
يتأخر شوي يعني.
يتأخر. فقالت عائشة لحفصة: يا حفصة، إذا خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولي له إني لأجد فيك ريح مغافير. المغافير هو نوع من العسل كريه الرائحة، يعني هناك نوع من النحل يجرس نبتة اسمها العرفط، هي تعطي عسل لكن مر ليس مرا، رائحة كريهة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبعد ما يكون وأكره ما يكون للرائحة الكريهة، ما يحب الرائحة الكريهة عليه الصلاة والسلام. هو الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم، أطيب الناس نفسا وروحا وجسدا، وبالرغم من هذا كان وبيس الطيب ينزل من مفرقه النبي عليه الصلاة والسلام.
وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء.
الطيب.
نعم.
بل كان عليه الصلاة والسلام يقول أطيب الطيب المسك، وكان له سكة نسميها الآن تولة.
تولة.
يتطيب منها عليه الصلاة والسلام، وكانت تطيبه عائشة رضي الله عنها في خروجه ومدخله وفي حجه قبل أن يهل عليه الصلاة والسلام.
كان يرى في مفرق رأسه.
الوبيس الطيب. نعم. لمعان الطيب. نعم. في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يسيل حتى يعني عرق الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. عرقه طيب. وإذا كانت أم سلمة رضي الله عنها أو نسيبة المازنية رضي الله عنها كانت تأتي بسكة فتجمع هذا العرق من النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم الأيام دخل عليها ونام في فراشها، وهي قيل خالته، فنام في فراشها فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وإذا بها تسلت يعني تسحب العرق وتضعه في تلك السكة. فقال رسول ماذا ما هذا؟ قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا.
الله أكبر.
نطيب به طيبنا.
اللهم صل وسلم.
فكان عليه الصلاة والسلام ما يحب الرائحة الكريهة، وعائشة تعرف أنه ما كان يحب الرائحة الكريهة، وأيضا حفصة. فقالت عائشة لحفصة: إذا دخل إليك فقولي إني لأجد ريح مغافير.
يعني اتفقوا على
أيوة. فدخل رسول الله على حفصة، قالت: يا رسول الله إني أجد ريح مغافير، أنا أشم ريحة ما طيبة. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم دخل على عائشة قالت: يا رسول الله إني لا أجد ريح مغافير.
الأمر تأكد.
أيوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك عسل عند زينب، ولا تخبري عني لا أشربه بعد اليوم. حرم على نفسه العسل اللي كان يأتي من حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها وبعدا عن رائحة البغيضة، وتطيبا لحفصة أيضا. طيب الآن في مشكلة.
الآن حصلت مشكلة. نعم.
طيب ما هو الحل؟ يا أيها النبي،
خطاب إلهي،
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم. الله أعطاها الحل اليمين، هذه كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
أيوة. نعم. كفارة اليمين الشرعية، لأنك حرمت على نفسك لا ما أباحه الله عز وجل عليك. أنحل المشكلة الفقهية. طيب بقي مشكلة أسرية. يا أيها النبي لما تحرم أحلالك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الآن في عرفنا لو قلنا أن فلان والله يطيع زوجته ولا خاضع لزوجته ولا يسعى في رضا زوجته، بالله ألا نعد هذا مثلبة ومنقصة؟
يعتبر يقول لك عيب يعني.
كيف عيب والله يسعى في رضا زوجته؟ يعني يعتقد أنه نوع من المنقصة والعيب وما يسبب للرجل. لا يا أخي الكريم، هذه محمدة، هذه منقبة.
النبي كان أخذ باستشارة زوجته.
هذا فضل. نعم. فضل أنك تسعى في رضا أهلك. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يذكر كلمة عجيبة جدا وهي في البخاري صحيح البخاري. طبعا عندما دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة في حجة الوداع ودخل على عائشة وإذا بها في وادي سرف قد أصابت الحيضة ودخل إليها وهي تبكي ثم بعد ذلك أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. القصة لطيفة وجميلة. أتمنى من الإخوة جميعا أن يبحثوا عنها لأنها شائقة رائقة بكل معنى الكلمة.
الله يعطيك الصحة.
جابر يعلق على هذه القصة أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يبقوا في مكة في أعالي مكة حتى تنتهي عائشة من عمرتها في الليل. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا
الله
هينا إذا اشتهى أهله اشتهت زوجه شيء تابعها عليه. يعني إذا زوجته تحب شيء مناسب طيب الرسول ما يقول لا وممنوع ويحجر عليها لا يتابعها عليه. هذا من سهولة نفسه عليه الصلاة والسلام وطيب قلبه وانشراح خاطره فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. أنا بستأذنك معنا أحد الضيوف الكرام وهو من أهل البيت من أهل بيت زاد.
الله أكبر.
حبيبنا نرحب باسمكم جميعا بشيخنا وحبيبنا الشيخ معاذ صفوت. حياكم الله شيخ معاذ.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يحييكم ويسلمكم. يا مرحبا يا مرحبا وأهلا.
أول شيء كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين منا ومنكم جميعا يا رب. اللهم آمين. أسعدكم الله وبارك فيكم.
أولا
الله المشايخ الكرام جميعا
كرمك الله
عبد اللطيف والأستاذ تركي والأستاذ محمد حياكم الله وبارك فيكم.
الله يحفظك ويبارك فيك. أول شيء حدثنا عن رمضان رمضانكم في كندا. أنت الآن في كندا.
نعم.
وحدثنا نعم. عن رمضان في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه رمضان في كندا يظل له نكهة خاصة دائما. يعني رمضان له نكهته بين الشهور وله روحه بين الشهور. ويعني نعم نحن في بلاد الغرب الآن وقد يعني يكون من المستبعد هكذا ذهنيا أن يكون هناك إحساس خاص برمضان أو أن نشعر برمضان. والواقع في هكذا كنت أتوقع يعني لكن الحقيقة كانت خلاف ذلك. فما شاء الله تبارك الله الجالية الإسلامية يكون لها نشاط كبير جدا في رمضان وعناية وحرص على ارتياد المساجد خصوصا مع يعني إعادة إلغاء القيود التي كانت على جائحة كورونا في لقاء الناس أو في ارتداء الكمامات أو إلغاء التباعد الاجتماعي الذي هو حاصل الآن في كندا. فكان ذلك متزامنا يعني قبيل رمضان بفترة بسيطة جدا فشجع هذا أيضا الناس على القدوم إلى المساجد وأصبحت المساجد ما شاء الله تبارك الله تمتلئ بالمصلين ويصلون صلاة يعني طويلة. أكثر المساجد ما شاء الله تختم هنا ويقرؤون أكثر من جزء في اليوم وربما تمتد صلاة التراويح إلى يعني ما يقارب الساعتين والناس ما شاء الله تصلي وتقبل مع أنه الليل عندنا قصير نسبيا مقارنة بالنهار. فالشمس تغرب عندنا بعد الساعة الثامنة تقريبا
ما شاء الله.
فما شاء الله الناس يظلون في الصلاة إلى الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة والربع الثانية عشرة والنصف في بعض المساجد ليلا وهم ما شاء الله مقبلون. اللهم بارك لك قوة إلا
بي. يعني يدوب يا شيخ عبد اللطيف يدوب أنهم يتسحرون.
لا أنا رأيت. مرحبا يا شيخ معاذ تقبل الله طاعتك سعيد رؤياك ولقياك والحقيقة نحبك كثيرا والله جمال الله بك على خير وعافية. أنا أثني على ما ذكر الشيخ معاذ وهو قضية أنهم يعني يفرغون من الصلاة الساعة الثانية عشر في الليل. اليوم الثاني دوام كامل ليس هناك إجازة أو هناك مراعاة لأنهم كانوا يصلون أبدا من الصباح الباكر وهم في أعمالهم وقد يستغرق العمل يعني طيلة النهار سحابة اليوم ثم يفطرون ثم بعد ذلك يأتون إلى الصلاة. وأنا رأيت هذا في أوروبا أنهم ربما يعني يأتي من أماكن بعيدة حتى يدرك الجماعة جماعة المسلمين ويصلي معهم.
الله يكتب أجورهم.
هذا شيء عظيم والله.
طيب يا شيخنا ودنا يعني تتحفنا وتسمعنا بعض الآيات الكريمات حفظك الله.
أكرمكم الله، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. أبشروا حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
شكر الله لك يا شيخ معاذ وجزاك الله خير على هذه المشاركة وعلى هذه الإطلالة البهية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدكم، وندعو له في هذه الليالي المباركات أن يغفر له وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
آمين.
حفظكم الله يا شيخ، ونراكم إن شاء الله على خير وفي خير بإذن الله.
بإذن الله تعالى. أسعدكم الله وشكرا لكم جزيلا على هذه الاستضافة، ويعني سررتمون أكرمكم الله.
جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة
بما أبدأ فالعلم كثير يا أبتي من أين أسير
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني
ورسول الله وقدوتنا يا أبتي ما أدرس عنه
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه
وصلاتي كيف أصليها وفروضي كيف أؤديها
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان
هل تعلم برنامج علم أو صرح صباحا أتعلم فيه.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي. وانضم لجمع محبي.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. ما زلنا في محور حلقاتنا المعالجة للمشكلات في القرآن الكريم. انضم معنا بعد هذا الفاصل الشيخ عبد الله الشمراني، باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله يا شيخ عبد الله.
أبقاكم الله، سلمكم الله شيخ.
نحن سعداء أنك تكون معنا ضيفا في هذه الحلقة مع الشيخ عبد اللطيف، وأنت يا شيخ تتميز بالتعليم والتدريب. في بداية ودنا يعني تحدث المشاهدين عن متى بدأت حفظ القرآن الكريم وكيف أتميته؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ثم أما بعد، فأنا أشكركم شكرا جزيلا على حسن ظنكم وعلى دعوتكم لي، وأشكر الله قبل ذلك أن جمعني بهذه الثلة المباركة وأن جمعني بإخواني المشاهدين. أما عن قصتي فالحقيقة لا تختلف عن قصة أي إنسان يحاول أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على كبر. والحقيقة أنني كنت أحد المسؤولين في شركة الاتصالات، وفي سنة من السنوات وضعت مسابقة لحفظ سورة الكهف في شهر رمضان، وكنت أحد المتسابقين في هذه، فحصلت على جائزة
ما شاء الله
من رئيس الشركة،
ما شاء الله،
عبارة عن شيك، حتى بقي الشيك عندي فترة طويلة ما صرفته.
ترى في ناس يبغون الشيك.
لا صحيح والله، إذا ما تبغى أرسل
لا راح خلاص. وكنت أنا الثاني، والأول يسمى عمر الغامدي. هذا الرجل كان له باع طويل في الاتصالات السعودية في الدعوة وفي، فكان هذا السبب الرجل سببا في أخذي إلى مقرأة في مدينة جدة، وهي
يعني هو كان سبب فيه.
نعم،
هنيئا له، يعني الأجر نعم يناله بإذن الله.
قال أنا رشحتك لمقرأة الشيخ موسى
ما شاء الله،
وأبغاك تحضر معي. يومها أنا حقيقة رددت كثيرا وذهبت مجاملة له، وحضرت، بدأت في المقرأة، مقرأة الشيخ موسى، ثم فوجئت بأنه سجلني في دورة تسمى مهارات حفظ القرآن الكريم للدكتور يحيى الغفاني.
كم كان عمرك وقتها يا شيخ؟
والله تقريبا حول الخمسين، حول الخمسين تقريبا، أو أقل، 45 تقريبا، 45 سنة. فدخلت هذه الدورة وكانت متزامنة مع بدايتي في حفظ القرآن الكريم، وكنت بدأت أحفظ يوميا ربع حزب، يعني تقريبا صفحتين ونص تقريباً.
الحضور كان يومي؟
لا، الحضور يومين في الأسبوع، لكني يوميا أحفظ ربع. فإذا جاءت اليومين هذه نذهب إلى المقرأ ونسمع.
جميل.
وطبعا أنا بحكم أنني متخصص في علم الإدارة والتخطيط، وضعت خطة أن أختم خلال 6 أشهر.
تبارك الله ما شاء الله.
وكان هذا تطبيقا على بعض الأشياء التي تعلمناها في الدورة، ووضعت هدف وخطة وهكذا، وبحمد الله ختمت في رمضان. بدأنا في شهر 2، شهر 2 تقريبا هجري 1426، وختمت في رمضان الختمة الأولى. طبعا الختمة الأولى كما تعلمنا وتدربنا لا يبقى عندك منها إلا ربما 20% من الحفظ. وأسلوب المقرأ أن تدبل الختمة الثانية، أن تدبل
يعني،
أن تدبل وهكذا تستمر تدبل حجم القراءة حتى تختم القرآن في يوم كاملا تسمعه في 12 ساعة.
ووصلت إلى هذا المقرأ
في 12 ساعة؟ نعم،
وصلت وختمته في يوم.
نعم
ما شاء الله،
الحمد لله. بل أبشرك أن الآن هناك تسجيلات للقرآن كاملا 7 ساعات. والقراءة جميلة وسهلة، وهذه الخاتمة موجودة للشيخ أحمد دبيان، وأعتقد أنه أو ديبان،
أحمد ديبان.
هذه الخاتمة مدتها 7 ساعات ونصف، وقراءة جميلة وواضحة جدا يعني. طيب هذه تسهل على الإنسان.
طيب شيخ أبو نور، ما واجهت صعوبات الآن أنت في العمر هذا؟ يعني الله يعطيك الصحة والعافية، يوم بديت الحفظ وعمرك 45 إلى 50 سنة في العمر هذا، ما وجدت صعوبات في الحفظ؟ يقولون أن العلم في الكبر زي النقش على المدري إيش، والعلم يعني المقولات هذه اللي يقولونها، أنت واجهت صعوبات؟
لا الحمد لله حقيقة، يعني بالعكس، أنا منذ أن بدأت أحفظ القرآن يعني أحب أن منبه إلى أن الرجل الكبير عندما يبدأ في حفظ القرآن لا يريد من الدنيا شيء غالبا. أنا بدأت لأنني قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أثر فيني كثيرا الحقيقة، اجتمع مع الدورات ومع كذا ومع أصلا حبي للتعلم. أنا باستمرار أحب التعلم حتى إلى الآن، ما زلت أحب التعلم. فبدأت أتخلص من كثير من المسؤوليات في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، وما دام أنه قال خيركم
تريد أن تدخل في الخيرية هذه،
وجدت أنها خيرية الخيريات. هناك خيريات كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم، خيركم لأهلي، خيركم. لكني أقول أن هذه هي الخيرية التي تتوج كل الخيريات، ولكن التعلم. القرآن الكريم تعلمه 5 مراتب أو 6 مراتب، للأسف كثير من الناس يقفون عند 2 أو 3. العالم الإسلامي الآن للأسف الكثير، إلا
ممكن تذكر لنا شيء؟
من رحم الله، القراءة.
أيوة،
القراءة الصحيحة.
جميل.
أو السماع، ثم الموجود الآن، ثم الحفظ، ثم التفسير أو الفهم، وينتهون غالبا عند
يتوقفون عند هذا.
ويبقى نقطة تسمى معروفة، وهي التدبر.
التدبر
والعمل لا يأتي إلا بعد التدبر. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم. والتعلم لا يسمى تعلما حتى تصبح المعلومة، سواء كانت قرآن أو غيره، حتى تصبح المعلومة اعتقادا وسلوكا وأخلاقا. قبلها تسمى فهم، تسمى حفظ، تسمى معرفة، تسمى غير هذا، ما لا يمكن تسمى تعلم، لأن التعلم تفاعل. ولذلك لما أيقنت بهذا الحديث أو بهذه المعلومة، وجدت أن الخلل هنا، لأنني لما جلست أقرأ الناس لا يكادون يأتون إلا المتخصصين. فأصبح القرآن أصبح تخصص، أصبح مهنة، أصبح كذا، وعامة الناس لا يكادون يتعلمون، يقرؤون القرآن من أجل الأجر، ولا يكاد يتغير في حياته شيء. والسبب هو عدم التعلم، أو عدم المزج بين التعلم والعلم والحفظ. ولذلك نسيت النقطة الخامسة، وهي التعليم. لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
التدبر، التعليم،
التعلم ثم العمل ثم التعليم. هكذا يصبح الإنسان تقريبا طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك تحولت من الإقراء ومجرد الحفظ إلى التدريب.
تقدم دورات
على التعلم؟ نعم. كنت أدرب على الحفظ، مهارات الحفظ، وعندي في ذلك حوالي 30 مهارة. ثم انتقلت إلى التعلم، لأنني وجدت أنك لا تحفظ حفظا متقنا لأي معلومة حتى تعمل بها وتعلمها للناس. وأي معلومة لا يعمل بها ولا تعلم للناس ولا تكرر تنسى، بل تكون حجة على الإنسان وليست حجة له.
طيب
وحتى لا أقطع كلامكم، إذا أحببت أن نأخذ نموذج على التعلم نأخذ.
30 مهارة موجودة في اليوتيوب يا شيخ؟
لا ما هي موجودة، يعني في تسجيلات للدورة قصيرة ليست كاملة، يعني
حقوق طبعا محفوظة.
لا لا لا، ليست محفوظة، بالعكس أنا أدرب مجانا
أهل القرآن. هذا طبعا أهل القرآن،
أنا أدرب مجانا،
هذا
أهل. وحتى أنني أشترط ألا يتكلف من يستضيفونني أي تكلف، أنا أتحمل كل هذه الأشياء حتى أكون كما قال الله سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء.
هنيا والله لك يا شيخ،
هنيا. طيب كلمة كذا أخيرة شيخ عبد اللطيف قبل ما نختم.
والله شيخ عبد الله أنا تمنيت اللقاء له والله، لأنه هذا الكلام نحن جميعا في أمس الحاجة إليه، بالذات في شهر القرآن. يعني الشيخ لمس جانب مهم جدا، وهي قضية التعلم. ما هو التعلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر خيركم من تعلم القرآن، هذه قضية ترى رقي عظيم، مسألة كبيرة بمن كل معنى الكلمة، ليست فقط أنا أهز القرآن هكذا ثم أبتدي وأنتهي وأنا لم أفقه شيء، لم أفهم مراد الله عز وجل من آياته. قضية التدبر يا أخي الكريم ربما آية واحدة تغير حياة الإنسان، آية واحدة، لكن إذا عاش هذه الآية، إذا فهم معناها، إذا فهم مراد الله عز وجل منها، إذا أخذها بشغف وحب وعلم أن هذه رسالة الله له، هذا كلام الله يا أخي. إذا أردت أن يتحدث إليك الله اقرأ في القرآن، هذا أحسن الحديث. وإذا أردت أن تتحدث أنت إلى الله فارفع يديك إليه وادعوه سبحانه وتعالى. لو فقهنا أن هذه رسالة الله إلينا، والله يا أخي الكريم سنعيش مثل ما عاش الشيخ عبد الله بحب للقرآن، وهذا الحب يجعل الإنسان يعيش للقرآن. شوف انتقل من مرحلة أنه يقرأ إلى الإقراء إلى تدريس المهارات على الحفظ، يريد أن ينهل الناس من هذا النور ويغرفوا من هذا المعين الطيب.
ما شاء الله. طيب شيخ عبد الله ودنا تسمعنا آيتين ونختم بها إن شاء الله.
أنا سأخالفكم في هذا الطلب، معلش.
أبد
الأمر لك. لأن مهارتي ليست في القراءة أو التجويد، أنا مهارتي أن أعطيكم نموذج من التعلم.
طيب أعطينا نموذج
المسعد، لأنه سبقني القارئ ولن أكون مثله. فأنا التخصص الذي أرى أن الجميع وأنا أولهم بحاجة إليه هو تعلم القرآن، وسنأخذ نموذج على ذلك من سورة الليل، وهكذا هي السور المكية تعطينا أسس للدين، أسس وتعطينا تعاليم مسعدة، لأن الكثير من المسلمين يظنون أن هذا الدين تكاليف ومشاق وقيود وزهد وانطواء، وهذه أكبر فهم خاطئ لهذا الدين العظيم. وسنرى كيف أن هذه السورة العظيمة تعطينا سبب من أعظم أسباب السعادة في الدنيا قبل الآخرة.
طيب نأخذ النموذج يا شيخ.
وهذا النموذج هو كن معطيا تكن أسعد الناس.
يا سلام.
ركز على العطاء وليس على
الأخذ.
الأخذ. بل أجمع علماء النفس على أن السعادة في العطاء.
الله.
والعطاء مفتوح.
الله.
هذه الابتسامة عطاء. الشخص الذي أمامك إذا ابتسم فهذا عطاء يجعل أسارير تنفتح وتتكلم. وكنت أقولها في التدريب، يعني كنت أقول المدرب أو الداعي الصامت هو فقط قد يكون فقط مبتسم، قد يكون منشرح لك وهكذا، فتنطلق أساريرك وكذا. فإذا أقول السعادة في العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى، إيش أعطى؟ مفتوح، مال، علم، جاه، دلالة، ابتسامة،
أي شيء،
عفو، عطاء، وينسى الأخذ تماما لأنه مضمون. ما لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الناس مركزين على الجانب هذا، ولذلك وجد البخل، وجد الشح، وجد التطفيف، وجد الربا، وجد الحرص، هذه كلها من أعظم أسباب الشقاء لأننا ما فهمنا هذا. والعجيب أن علماء النفس أجمعوا على أن السعادة في العطاء، لكن الإسلام توجها بالعطاء محفوفا بالتقوى، تريد الحسنى ولا تريد من الناس شيئا.
جزاكم الله شيخ عبد الله على هذه الإضافة وعلى هذه المعلومات الرائعة، وحقيقة أن والله ما شبعنا من كلامك، ودنا والله أن يعني نطيل أكثر وأكثر، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. وجزاك الله خير وبارك الله فيك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
وإياكم، أنا أشكركم كذلك، وأتمنى أن ألقاكم مرة أخرى في أجواء
بإذن الله. ونأخذ منك دروس خصوصية إن شاء الله. شكر الله لك شيخ عبد اللطيف على ما قدمتم وعلى هذه الإضافة والإثراء، الله أجزاكم خير.
أكرمك الله وسعيد بلقياكم ورؤياكم والحديث في هذا المجلس الطيب المبارك، وتوج اللقاء وجود الشيخ عبد الله حفظه الله وبارك فيه، ونحن نحب القرآن يعني، وإن كنا في غاية التقصير في هذا الجانب، لكن لعل الله عز وجل أن يرفعنا بهذه المحبة إلى مقام عالي بفضله وإحسانه.
كيف لا تحب شيخ أهل القرآن هم أهل الله وخاصة.
الله يعطيكم العافية. شكرا لك شيخ تركي
على التقديم
الجميل والرائع. الله
يبارك فيك.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة لنا في زاد الليالي، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك هو الحين وكل الحين. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجمعنا بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.